الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 85 بعد 100 من زاد المعاد فصل. وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح. اشترط في عقد الصلح أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين وجلية النظير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب واسمه سعيد: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ فقال: أذهبته النفقات الحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. وقد كان حيي قتل مع بني قريظة لما دخل معهم، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى الزبير ليستقره، فمسه بعذاب. فقال: قد رأيت حييا يطوف في خريبة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة. فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، أحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى نساءهم ودراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا. وأراد أن يجليهم من خيبر، فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مونتها، فدفعاه إليهم على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع، ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء، ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد. وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذم لهم ولا عهد، قتلهم بشرطهم على أنفسهم، ولم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر. فإنه معلوم قطعا أن جميعهم لم يعلموا بمسك حيي وأنه مدفون في خريبة، فهذا نظير الذم أو المعاهد إذا نقض العهد ولم يماليه عليه غيره، فإن حكم النقض يختص به. ثم في دفعه إليهم الأرض على النص دليل ظاهر على جواز المساقاة والمزارعة وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره. فبلد شجرهم الأعناب والتين وغيرها ما من الثمار في الحاجة إلى ذلك حكمه حكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق. وفي ذلك دليل على أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم على الشطر ولم يعطهم بذرا البتة، ولا كان يرسل إليهم ببذر، وهذا مقطوع به من سيرته. حتى قال بعض أهل العلم إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل خيبر على ما اتفقوا، إن اتفقوا على أن البذر من صاحب الأرض يكون من صاحب الأرض، وإن اتفقوا على أن البذر يكون من المزارع يكون من المزارع. والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل وأن يكون من رب الأرض، ولا يشترط أن يختص به أحدهما، والذين شرطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا أكثر من قياسهم المزارعة على المضاربة. قالوا: فكما يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من المالك والعمل من المضارب، فهكذا في المزارعة، وكذلك المساقاة يكون الشجر من أحدهما والعمل عليها من الآخر. وهذا القياس إلى أن يكون حجة عليهم أقرب منه أن يكون حجة لهم، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقي ولو شرطا ذلك. في المزارعة فسدت عندهم، فلم يجوز البذر مجرى رأس المال، فلم يجر البذر مجرى رأس المال، بل أجره مجرى سائر المغلي، فبطل الإلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم. قوله يعود رأس المال إلى المالك هذا إذا لم يلحقه خسارة، أما إذا لحقه خسارة فيشتركان، هذا بخسارة يده وذاك بخسارة ماله. وأيضا فإن البذر جاري مجرى الماء ومجرى المنافع، فإن الزرع لا يتكون وينمو به وحده، بل لا بد من السقي والعمل، والبذر يموت في الأرض وينشأ الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكم البذر حكم هذا الأجزاء هذه الأجزاء. وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال في القراض، القراض هي المضاربة بلغة الحجاز، وقد دفعها مالكها إلى المزارع، وبذرها وحرثها وسقيها نظير عمل المضارب، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب. فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرعي وأصوله. في القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت بل ما شاء الإمام، ولم يجي بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه وصحته. وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني، ونص عليه غيره من الأئمة، ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستوهم وهو في العلم بنقض العهد. وفيها دليل على جواز تقرير المتهم بالعقوبة، وأن ذلك من السياسة الشرعية، فإن الله سبحانه كان قادرا على أن يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على موضع الكنز بطريقة الوحي، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم. وفيه دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وفسادها، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعيه لما ادعى نفاد المال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب، وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها واختصما في الآخر، فقضى به داود الكبرى، فخرجتا على سليمان فقال: بما قضى بينكما نبي الله؟ فأخبرتا فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به لها، فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله، وسماحة الأخرى بذلك لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى. فلو اتفقت مثل هذه القصة في شريعتنا، فقال أصحاب أحمد الشافعي ومالك: عمل فيها بالقافة، وجعلوا القافة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان أو امرأة. قال أصحابنا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين، وادعت الكافرة ولد المسلمة، وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيها، فقيل له: ترى القافة؟ فقال: ما أحسنه، يعني أمر طيب. فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حكم بمثل حكم سليمان لكان صوابا وكان أولى من القرعة، فإن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه، ولم يرجح أحدهما على الآخر. فلو ترجح بيد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو نكول خصمه عن اليمين أو موافقة شاهد الحال لصدقه، كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت وآلاته، ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته، ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة وهو يشتد عدوا، وعلى رأسه أخرى، ونظائر ذلك، قدم ذلك كله على القرعة. يعني القرائن إذا كانت قوية ما تسأل شيء آخر، سيأتي معنا في اللوث في القتل. يعني لو وجد رجل في يده سكين وآخر مقتول وصاحب السكين شارد، ثم يقول القائل: ما عندكم قرينة اتركوه، ما عندكم دليل اتركوه، هذه قرينة قوية جدا. ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان: هذا باب الحاكم وهم خلاف الحق ليستعلم به الحق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمرا بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج ونكلت عن الالتعان. الشافعي ومالك اقتلانها بمجرد التلاعن، الزوج ونكولها استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها. نعم. ومن هذا ما شرعه الله سبحانه لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن أولياء الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلف ويستحق ما حلف عليه، وهذا لوث في الأموال وهو نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره، جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر والقرائن التي تكشف الأمر وتوضح، وهو نظير حلف أولياء المقتول في القسامة أن فلان قتله سواء، بل أمر الأموال أسهل وأخف، ولذلك تثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين ودعوى ونكول بخلاف الدماء. فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات الأموال به بطريق الأولى والأحرى. والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس مع من ادعى نسخ ما دل عليه القرآن من ذلك حجة أصلا، فإن هذا الحكم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن، وقد حكم بموجبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده كأبي موسى الأشعري وأقره الصحابة. ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة وأنه كان هاربا موليا، فأدركته المرأة من ورائه فجبذته فغدت قميصه من دبر فعلم بعلها والحاضرون صدقه، وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب لها وأمروها بالتوبة، وحكاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقررا له غير منكر. والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره لا في مجرد حكايته، فإنه إذا أخبر به مقرا عليه أو مثنيا على فاعله مادحا له دل على رضاه به وأنه موافق لحكمه ومرضاته. فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا، ولتتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك لطال، وعسى أن نفرد فيه مصنفا شافيا إن شاء الله تعالى له الطرق الحكمية السياسة الشرعية. والمقصود التنبيه على هديه واقتباس الأحكام في سيرته ومغازيه ووقائعه صلوات الله وسلامه عليه. ولما أقرهم في الأرض كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار فينظر كم يجيء منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها، وكان يكتفي بخارص واحد. ففي هذا دليل على جواز خرص الثمر البادي كثمر النخل، وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رؤوس النخل، ويصير نصيب أحد الشريكين معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء، وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص ويضمن نصيب شريكه نصيب شريكه الذي خرص عليه. فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر فعدوا عليه وألقوه من فوق بيت ففكوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية.